الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 28 من كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية. قال: إثبات صفة العزة لله عز وجل. قال الله عز وجل: وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، في إثبات صفة العزة لله عز وجل، وأن العزة لأهل الإيمان والإسلام والاستقامة. وفي مسند أحمد عن كرز ابن علقم الخزاعي قال: أعرابي يا رسول الله، هل الإسلام من منتهى؟ قال: نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله عز وجل بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ثم تقع فتن كأنها الظلل. فقال العربي: كلا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده لتعودن فيها أساود صب يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل. قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي ما وقع شدة حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في إذا جاءك المنافقون، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم وقالوا: خشب مسندة. قالوا: كانوا رجالا لا أجمل شيء. قال: وقوله مخبرا عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا يمين وقسم من إبليس بعزة الله التي هي وصف الله عز وجل. قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي الموصوف بالعزة سبحانه وتعالى. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. وفي حديث عثمان أيضا ومسلم. وفي حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عثمان رضي الله عنه: وبوجع قد كاد يهلكني. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. عند أبي داود، الترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وأصله في مسلم. ومن أسماء الله عز وجل العزيز الذي يتضمن صفة العزة لله عز وجل، فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد اشتق الكفار من اسم العزيز اسما لآلهتهم فسموه العزة. فعن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد وكانت على 3 سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما بصرت به السدن وهم حجبتها معنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحقن التراب على رأسها، فعممها بالسيف حتى قتلها، أي كانت جنية. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزة. حديث خالد بن الوليد في السنن الكبرى للنسائي. فالعزة لله عز وجل. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من أعزه فهو العزيز ومن أذله فهو الذليل. وأما المخلوق قد يوصف بالعزة ولا عزة له. قالت امرأة العزيز: ولا عزة لها وهو على الكفر. امرأة تراود فتاه عن نفسه وهو يقول: أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. أين غيرة الرجال وأين معاقبة المخطئ؟ وهكذا يقول الله عز وجل في شأن المشرك: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ليس له من العزة شيء لأنه في النار. في هذه الآية حرص إبليس على إغواء الناس، حيث أقسم بالله عز وجل ليغوينهم أجمعين، وأكد القسم باللام، ثم أكد إغواءه بقوله أجمعين. ولكن خيبه الله عز وجل وقوله: إلا عبادك منهم المخلصين. ليس معنى ذلك أن إبليس لا يريد إغواء المخلصين من المؤمنين، ولكنه عاجز عن ذلك لخلوصهم وإقبالهم على طاعة الله عز وجل. وإلا فإنه لن يترك أحدا يستطيع إغواءه، كما أخبر الله عز وجل أنه قال: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإبليس علم على الشيطان الأكبر الشيطان الرجيم. القول في الإثبات المفصل والنفي المجمل. انتهينا من باب الصفات الخبرية والفعلية والمعنوية وهكذا ما يتعلق، والآن في الإثبات المفصل والنفي المجمل. والأصل عند أهل السنة والجماعة أنهم يصفون الله عز وجل بالتفصيل، وأنهم يجملون في النفي، لكن قد يخرج من هذه القاعدة على ما يأتي. الله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل، معنى إثبات مفصل السميع البصير القوي، ونفى عنه نعم، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفى عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيها. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني كل هذا: لم يلد ولم يولد نفي مفصل، ولم يكن له كفوا أحد نفي مجمل، فلا تجعلوا لله أندادا نفي مجمل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. هذا إجمال في النفي، تعالى عما يصفون، سبحان إجمال في النفي. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. يعني تفصيل في النفي. وقال تعالى: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون على إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون، سبحان نفي مجمل. إلا عباد الله المخلصين، إلى قول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحان المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. قال: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية بكاملها، وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: هو العليم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود للعرش المجيد فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كل هذه أسماء لله على التفصيل، وكل اسم يتضمن صفة. وقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم صفة السخط لله عز وجل وصفة الرضا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون صفة المحبة لله عز وجل، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه صفة الرضا، وقوله: مقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صفة الغضب، وقوله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان وتكفرون صفة المقت وهي شدة البغض، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة، إثبات الاتيان لله عز وجل، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض أتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين صفة الاستواء لله عز وجل من الصفات الفعلية، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا صفة الكلام لله عز وجل ومنها المناداه والمناجاه، وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لهكم فيكون، وقوله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته. فإن في ذلك في من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذا طريق الرسل صلوات الله عليهم أجمعين، انتهى. قاله شيخ الإسلام في التدمرية. الشاهد أن الله موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي، والأصل في الإثبات التفصيل، والأصل في النفي الإجمال. قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك قد يطلق على أنه إجمال في النفي كما أنه إجمال في الإثبات، فإن المتبارك هو الذي تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين وهو الموصوف بالكمال المقدس. بعد أن قدم شيئا من الأدلة في التفصيل في الإثبات ذكر هذه الآية فيها الإجمال في النفي، فقوله تبارك أي تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين، ومنها قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله اسم ربك دليل على أن لله أسماء تليق بجلاله وأنها غير مخلوقة، فالمخلوق لا يوصف أنه تبارك وإنما يقول فيه مبارك، أما الذي تبارك هو الله عز وجل. وقوله ذي الجلال والإكرام هذا اسم مركب من أسماء الله عز وجل حسنى، فإذا أردت أن تسمي عبدا بهذا الاسم تقول عبد ذو الجلال والإكرام. وأسماء الله عز وجل منها المفردة كاسم الله والرحمن والرحيم والملك القدوس، ومنها المركبة كرب العالمين ومالك يوم الدين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وخير الوارثين ونعم المولى ونعم النصير، لأن هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة معرفة الأسماء المركبة والأسماء المقترنة. والأسماء المركبة من أسماء الله الحسنى بالإجماع، أو من الأسماء، إما أن نقول من أسماء الله الحسنى أو من الأسماء الحسنى بالإجماع، لأن الله عز وجل يدعى بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألضوا بهذا الجلال والإكرام، يلزموا هذا الاسم. من حديث أنس رضي الله عنه عند النسائي أي يلزموه واكثروا من الدعاء بهذا الاسم العظيم. وهذا الاسم يتضمن إثبات جلال الله عز وجل وعظمته تعالى، ويتضمن كمال الله عز وجل من كل وجه، أنه مع جلاله وعظمته وكبريائه متصف بالإكرام. قال الله تعالى اقرأ وربك الأكرم، وقد تقدم معنا في قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أنه لما كان ذو الجلال والإكرام وصف للوجه رفع، ولما كان ذو الجلال والإكرام وصف للرب والذات جرى لأنه تابع. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قال السعدي رحمه الله واصطبر لعبادته أي اصبر نفسك عليها وجاهدها وقم عليها أتم القيام وأكملها بحسب قدرتها. وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات، كما قال تعالى ولتمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، إلى أن قالوا أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية. هل تعلم له سميا، هل تعلم لله مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل، أي لا تعلم له مساميا ولا مشابها، لأنه الرب وغيره مربوب، الخالق وغيره مخلوق، الغني من جميع الوجوه وغيره فقير بالذات من كل وجه، معنى فقير بالذات حتى ولو جاءه مال هو بحاجة إلى غير ذلك، فتجد الغني يحتاج إلى زوجة وإلى أبناء، هذا فقر. الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى، فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية، وأن عبادته حق وعبادة ما سواه باطل، فلهذا أمر بعبادته وحده والاصطبار لها، وعلل ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى انتهى. فقوله هل تعلم له سميا من النفي المجمل، والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يصب بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل، وقد يتخلف هذا الأصل، يعني يتخلف الوصف بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل، قد يقع إثبات مجمل ونفي مفصل هذا الأصل، ويصف الله عز وجل بالإثبات المجمل والنفي المفصل لكن في مواطن فقط، وهو رد ما ادعى في حقه المبطلون هذا الأول، ودفع توهم نقص. وأما النفي المجمل فيؤتى به لبيان عموم الكمال وهذا الثالث. وأول الآية رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وهذه الآية تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. وفيها الحث على الصبر على طاعة الله، لأن الإنسان تأتيه المثبطات إما من الشيطان، قال تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، والإرسال هنا كوني، يعني لأن الله ما يحب الكفر حتى يأمرهم به. وأما بالنفس الأمارة بالسوء بسبب الهوى أو بغير ذلك، والصبر ثلاثة، صبر على أقدار الله عز وجل وهو الذي يتضمنه قوله تعالى واصبر لحكم ربك، وقوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، وقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وصبر عن معاصي الله عز وجل، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وصبر على طاعة الله عز وجل، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك العاقبة للتقوى. والصبر قد يكون جبليا وقد يكون بالتعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ضياء فقال والصبر صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند مسلم. قال رحمه الله وقوله ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له مثيل ولا نظير ولا سمي ولا ند وليس ثم أحد يكافئ الله عز وجل لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله لكماله المطلق من كل وجه. الآية تدل على النفي المجمل. قال رحمه الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي نظراء وأشباها من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبون الله وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون لا يملكون مثقال ذرة في السماء والأرض ولا ينفعونكم ولا يضرون وأنتم تعلمون أن ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في العبادة فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك. هذا من أعجب العجب وأسفه السفه أفاده السعدي. قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي نظراء ومثلاء إما في العبادة وإما في الصفات على ما يتصورون فيحبون هؤلاء الأنداد وهؤلاء الأصنام كحبهم لله وقيل كحب المؤمنين لله وكلاهما كفر. فإذا أحب الرجل صنما أو حجرا أو قبرا أو وثنا أو ملكا أو بشرا كمحبة الله عز وجل فقد كفر حيث أشرك في عبادة المحبة ولأن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر يعبد بالمحبة كما يعبد بالخوف. وإذا أحب عبد مربوبه من دون الله كحب المؤمنين لله فقد كفر ففي كلا الحالين كفر. وقوله الذين آمنوا أشد حبا لله هذا عليها أدلته منها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي حديث سالم بن سعد عند البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فمحبة الله يأتي معها الانقياد لله عز وجل بالتوحيد والطاعة. وكم من الناس الذين يدعون محبة الله هم مخالفون لشرعه بل حتى اليهود والنصارى والصوفية القبورية والرافضة ومن إليهم يدعون محبة الله. قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقد قطع الله عز وجل عنهم ذلك بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا كنت تحب الله فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن من علامة محبة الله حب الله عز وجل امتثال أمر الله عز وجل والدعاوى إن لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن ابن عباس رضي الله عنهما فمن ادعى شيئا أتى بالبينة فإن كنت تحب الله عز وجل فبادر إلى ما يرضاه الله عز وجل. وهذا الباب طويل نكتفي اليوم بهذا إن شاء الله ونكمله بالغد.